أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بحث المصنف في الوضع الشخصي ونوعه. سبق من المصنف تقسيم الوضع باعتبار المعنى، يعني كان الكلام في الفصول السابقة من جهة المعنى، أن المعنى الموضوع له خاص أو عام، المعنى المستوى خاص أو عام، فكان كل الكلام في جهة المعنى. والآن الكلام في جهة اللفظ، تقسيم الوضع باعتبار اللفظ. ذكر المصنف سابقا أن الوضع حكم على اللفظ والمعنى. ولا يصح الحكم، ولا يصح الحكم إلا بعد تصور المحكوم عليه، إما بنفسه أو بوجهه. لذلك من جهة المعنى تقدم سابقا أن المعنى إما يتصور بنفسه أو بوجهه. نفس الكلام يجري في اللفظ. نقول في مقام الوضع اللفظ إما يتصور بنفسه أو بوجهه وعنوانه. الأول اصطلحوا عليه الوضع الشخصي، والثاني اصطلحوا عليه بالوضع النوعي. بيان هذا المطلب. طبعا تعرفون أن اللفظ قد يكون جامدا وقد يكون مشتقا في البحث اللغوي. الألفاظ الجامدة كزيد وعمر مثلا، وإنسان وأسد إلى آخره، والألفاظ المشتقة مثل الأفعال واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر إلى آخره. قالوا أنه اللفظ الذي يمكن أن يتصور بنفسه هو اللفظ الدال على المعنى الاسمي، لذلك يكون الوضع له شخصيا. أما اللفظ الذي لا يتصور على نحو الاستقلال ولا يمكن تجريده عن تعلقه بالغير، فلا يمكن لحاظه مستقلا، لتقريب المطلب نقول أن مثلا الألفاظ المشتقة تتكون من مادة وهيئة، تتألف من مادة وهيئة. افرضوا مثل فعل الماضي ضربة، المادة هو الضاد والراء والباء، الهيئة زينة فعله مثل ضارب، المادة الضاد والراء والباء، والهيئة زينة فاعل. مادة الكلمة وجوهر الكلمة هي الحروف الأصلية في الكلمة المرتبة في ترتيب خاص، مثل مادة ضرب ضاد راء باء. المادة تدل على معنى اسمي يمكن لحاظها على نحو الاستقلال، فلذلك يمكن أن يكون وضع مادة المشتق بالوضع الشخصي، بمعنى أننا تطورنا اللفظ بنفسه وأمكننا أن نتصور اللفظ على نحو الاستقلال، لأنه يدل على معنى اسمي، والمعنى الاسمي معنى مستقل، فيمكن أن أتصور المادة على نحو الاستقلال، لذلك أتصوره بنفسه هذا اللفظ فيسمى بالوضع الشخصي. أما الهيئة مثل زينة اسم الفاعل أو زينة اسم المفعول أو زينة الفعل الماضي، هيئة الفعل الماضي. هذه الهيئة لا يمكن لحاظها على نحو الاستقلال، لأن الهيئة مندمج غاية الاندماج في المادة. مثلا افترضوا زينة اسم الفاعل ضارب، لا يمكن أن أجرد الهيئة من المادة، لأن الهيئة لا توجد إلا بمادة، لذلك لا يمكن لحاظها على نحو الاستقلال الهيئة، لا يمكن لحاظها على نحو الاستقلال، فهي كالمعنى الحرفي. وإذا كان كذلك الهيئة لا يمكن لحاظها على نحو الاستقلال، فلا يمكن أن نتصورها بنفسها في مقام الوضع. إذا لا يمكن لحاظها بنفسها، إذن لا يمكن أن تتصور بنفسها، فلا طريقة إلا بأن نتصور عنوان عام مشير إلى أفراد تلك الهيئة. لذلك وضع هيئة هيئة المشتقات من هذا القبيل، أنه لا يمكن تصور هيئة المشتق بنفسه، لأن الهيئة مندمج غاية الاندماج في المادة، ولا يمكن تصورها على نحو الاستقلال، كالمعنى الحرفي تماما. لذلك لا محيط من تصور عنوان عام مشير إلى أفراد الهيئة. لذلك قال هيئة فعلة تشير، هي هيئة الفعل الماضي، هذه لا يمكن تصورها إلا في ضرب وكتب ودرس إلى آخره، مندمجة في المادة. فوضعوا أوزان، وفي العربية عادة استعملوا فعلة، زينة الفعل الماضي فعله، هيئة الفعل المضارع يفعل، اسم الفاعل فاعل، اسم المفعول مفعول. وهذا ينطبق ويشير إلى جميع الأفراد مهما كانت المادة. فنقول ضرب يضربوه، ضارب مضروب إلى آخره، درس يدرس دارس مدروس إلى آخره، عقل يعقل عاقل معقول إلى آخره. فإذا في مقام الوضع اللفظ تارة يتصور بنفسه، وهذا يحصل في بالنسبة إلى الألفاظ الجامدة كزيد وعمر وإنسان وأسد إلى آخره، وكمواد المشتقات المادة يمكن تصورها بنفسها لأنها معنى اسمي، والمعنى الاسمي معنى مستقل، يعني أن المادة يمكن لحاظها على نحو الاستقلال، لذلك يمكن تصورها بنفسها، فيكون الوضع لها شخصية. أما الهيئة، هيئة المشتق، فلا يمكن تصورها على نحو الاستقلال، لأن أصلا هي معنى حرفي ليس معنى اسميا، لا يمكن لحاظها على نحو الاستقلال لأنها لا تتصور، لا يمكن تجريدها عن المادة. لذلك لا يمكن أن تتصور بنفسها، ولا بد أن تتصور بوجهها، يعني بعنوان عام مشير إلى الأفراد. لذلك وضعوا، يعني في العربية تعارف أنه استعمال الفاء والعين واللام هذا كعنوان وكتعبير عن جميع المواد، يمكن ينطبق على مادة الضرب ضاد راء باء أو داء راء دال راء سين، أو عمل مثلا عام عين ميم لام إلى آخره. فإذا الهيئات موضوعة بوضع نوعي، بينما مواد المشتقة والألفاظ الجامعة الجامدة العفو موضوعة بوضع شخص. نفس هذا الكلام نفس هذا الكلام يجري في الهيئات التركيبية. يعني ننتقل إلى عنوان وضع المركبات. لأن الهيئة الموضوعة لمعنى، طبعا هيئة تدل على معنى، يعني مثلا ضارب يدل على نسبة المادة أو نسبة المعنى إلى فاعل، وصيغة مفعول يدل على نسبة إلى مفعول، فهناك معنى إضافي ولكن يدل عليه بالهيئة. إذن هناك وضع للهيئات، ووضع الهيئات هو الوضع النوعي، والمقصود من الوضع النوعي هو هذا المطلب، أنه تطور اللفظ بعنوان عام يشير إلى أفراده، بخلاف الوضع الشخصي الذي يتصور اللفظ بنفسه. وضع الهيئات كما يجري في المفردات كذلك يجري في الهيئة التركيبية للجملة تماما. لماذا؟ لأن إذا قلنا زيد إنسان، زيد أفاد معنى، إنسان أفاد معنى آخر، قلنا أن الجملة لابد لها من رابط، وإلا تكون صور متناثرة. هذا في المعنى الرابط سابقا بحثناه وصدنا عليه، أن نجد وراء الموضوع والمحمول أمر هو الرابط بينهما، بحيث لولاه تكون صور متناثرة، وهذا الرابط يفيد معنى جديد غير معنى زيد وإنسان.
ففي هذا المثال مثلا يفيد معنى أن هذا الشيء ثابت لذات الشيء، يعبر عنه بحامل هو هو. أن إنسان محمول على زيد، ثبوت الإنسانية لزيد هذا لا يستفاد لا من كلمة زيد ولا من كلمة إنسان. طبعا هذا معنى إضافي غير معنى زيد ومعنى إنسان. فما هو الدال على هذا المعنى؟ نحن في الجملة لا ليس عندنا غير اللفظ الأول، يعني لفظ المحمول الموضوع ولفظ المحمول والهيئة التركيبية الرابطة بين الموضوع والمحمول اللي سميناه الرابط سابقا. فثبوت الإنسانية لزيد هذا لا يستفاد لا من لفظ زيد ولا من لفظ إنسان. فليس عندنا إلا الهيئة التركيبية، وهذا يدل على أن الهيئة التركيبية هي التي أفادت هذا المعنى وهو ثبوت المحمول للموضوع. واضح شلون؟ يعني زيد إنسان، زيد أفاد معنى، إنسان بمفرده أفاد معنى، ثم هناك معنى جامع وهو ثبوت المحمول للموضوع، هذا معنى إضافي. هذا المعنى الإضافي ماذا يدل عليه؟ ما هو الدال عليه؟ الدال عليه إما الموضوع، فلا، زيد لا يدل على معنى أكثر من معنى زيد، ولفظ إنسان أيضا لا يدل على معنى أكثر من معنى إنسان. أما ثبوت المحمول للموضوع فلا يفيد. فلم يبق إلا الهيئة التركيبية للجملة هي التي أفادت هذا المعنى. فلا بد لها من وضع. لماذا؟ لأن الدلالة على المعنى الإضافي، المعنى الإضافي في مثالنا هو ثبوت المحمول للموضوع، الدلالة إما عقلية وإما طبيعية وإما وضعية. ومن الواضح أن الدلالة على هذا المعنى الإضافي لثبوت المحمول الموضوع ليست دلالة عقلية ولا طبيعية، فلا بد أن تكون دلالة وضعية. وبما أن موردنا هو الألفاظ فإذن دلالة وضعية لفظية. فإذا هناك وضع للهيئة التركيبية. مثال آخر في تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص، كما في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين. هنا تقدم المفعول به لإفادة الاختصاص، فمعنى الاختصاص هو معنى زائد عن معنى كل فرد الفرد من الألفاظ. فالمفردات، لاحظ المفردات بحدها، مفردات الجملة كل مفردة بحدها بنفسها تفيد معنى على قدرها، ولا تفيد المعنى الزائد المستفاد من مجموع الجملة. فإذا نقول هذا المعنى الإضافي الزائد المستفاد من مجموع الجملة ما هو الدال عليه؟ طبعا ليس في الألفاظ الموجودة، ليس في المفردات، ولم يبق إلا الهيئة التركيبية للجملة هي التي أفادت هذا المعنى. والدلالة بما أنها ليست عقلية ولا طبيعية فإذن الدلالة وضعية، فلا بد من أن نقول بأن الهيئة التركيبية موضوعة، فهناك وضع للهيئة التركيبية كالوضع لهيئة المفردات. لاحظوا الآن، نقول زيد إنسان، في هذه الجملة ثلاثة أوضاع، هناك وضع لزيد للموضوع، وهناك وضع لإنسان للمحمول، وهناك وضع للهيئة التركيبية التي تدل على ثبوت المحمول للموضوع. فإذا هناك ثلاثة أوضاع، وضع لزيد، ووضع لإنسان، ووضع للهيئة التركيبية الدالة على ثبوت المحمول للموضوع. هذا المثال واضح. انتقل إلى مثال أعمق، أقول زيد قائم، في هذه الجملة أربعة أوضاع، وضع لزيد، الثاني وضع لقائم بمادته، وضع المادة، وضع مادة قائم، الثالث وضع هيئة قائم. وقلنا في البحث الوضع الشخصي ونوعي أن الوضع المواد من قبيل الوضع الشخصي، ووضع الهيئات من قبيل الوضع النوعي، فهذا وضع وذاك وضع، لذلك المشتق كل مشتق يشتمل على وضعين، وضع للمادة ووضع للهيئة. المادة معنى اسمي يمكن لحظة على نحو الاستقلال، والهيئة معنى حركي لا يمكن لحظة على نحو الاستقلال. فكل مشتق يتألف من وضعين، وضع المادة ووضع الهيئة، الأول معنى اسمي مستقل، الثاني معنى حركي غير مستقل. الأول بما أنه معنى اسمي فيمكن تصوره بنفسه فصار الوضع إلى شخصيا، المعنى الثاني بما أنه معنى حركي غير مستقل ولا يمكن تسريده عن المادة فلا يمكن لحاظه بنفسه، فتطور بعنوان عام، لذلك صار الوضع نوعي. فإذا زيد قائم، هناك وضع لزيد باعتبار أن اللفظ زامد بعد ما نقول مادة وهيئة. بالنسبة إلى قائم، هناك وضع مادة قائم وهو الوضع الشخصي، الوضع الثالث وضع هيئة قائم جنة اسم الفاعل، الوضع الرابع وضع الهيئة التركيبية لمجموع الجملة التي تفيد ثبوت المحمول إلى الموضوع، تفيد ثبوت المحمول إلى الموضوع. وقلنا أن لولا الرابط بين المفردات لما تحصل جملة مفيدة، تكون صور متناثرة، واضح؟ فلا بد من وضع هيئة تكون هي تربط بين المفردات. فإذا في مثل زيد قائم أربعة أوضاع، وضع لزيد، الوضع الثاني وضع مادة قائم، الوضع الثالث وضع هيئة قائم، الوضع الرابع وضع الهيئة التركيبية الدالة على ثبوت المحمول إلى الموضوع، الهيئة التركيبية لمجموع الجملة. واضح؟ الآن لو نقول يعني لو نأتي بجملة فيها أكثر من مشتق، لاحظون كل مشتق لابد أن نقول أن له وضعين وضع المادة وهو وضع الشخصي، وضع للهيئة وهو الوضع النوعي. فإذا جئنا بجملة مثلا تتكون من أربعة مشتقات، مثلا فنقول لكل وضع لكل مشتق وضعان. في أربعة صار من أوضاع الهيئة التركيبية لجميع الجملة، وهكذا وهكذا. من هنا قالوا أن المقصود بوضع المركبات، يعني أن المقصود هنا أن وضع الهيئة التركيبية التي تربط بين المفردات، هذا هو مقصودنا. وانتقل إلى أن الجملة بتمامها وكمالها، بما هي جملة، هل لها وضع أو ليس لها وضع؟ احنا ماذا الآن تقدم عندنا؟ أنه هناك وضع للمفردات، الوضع الشخصي والنوعي، ووضع للهيئة التركيبية. الآن ثالثا يقولون أنه هل يمكن أن يكون وضع للجملة بتمامها وكمالها، بما هي جملة تامة؟ لاحظ، يعني مثلا زيد إنسان، هل أقول أن الواضع وضع جملة زيد إنسان بتمامها لهذا المعنى، ووضع جملة زيد قائم بتمام هذه الجملة لهذا المعنى، ووضع جملة كذا وكذا لنفس هذا المعنى، معنى هذه الجملة؟ يقولون لا يمكن، لا يمكن، لأن وضع جملة مركبة بتمامها لغو محض. لماذا لغو محض؟ اللغو هو ما لا نفع من وجوده، اللغو ما لا نفع من وجوده. فيقولون أما المفردات فهناك وضع خاص للمفردات، المفردات الجامدة لها وضع بوضع الشخص، المفردات الشخصية المشتقة مادتها بالوضع الشخصي وهيئتها بالوضع النوعي. الرابط بين المفردات الهيئة التركيبية للجملة، والهيئة التركيبية قلنا لها وضع، كالهيئة التركيبية لثبوت المحمول الموضوع، والهيئة التركيبية لتقديم ما حقه التأخير لإطالة الاختصار، إلى آخره من المعاني ما شاء الله، حسب إبداع الإنسان المتكلم. فوضع جملة بما هي جملة بتمامها وكمالها لا يفيدنا شيء زائد أكثر من ذلك، لأن المعنى المفاد من مجموع الجملة استفدناه من ما؟ من وضع الهيئات، سواء هيئة المفرد أو الهيئة التركيبية للجملة. فوضع جملة تامة بما هي جملة تامة لا يفيدنا أي شيء، فوجودها لغو معه، هذا أولا. ثانيا لا يمكن أن تنحصر، لأنه يمكن أن المتكلم يؤلف جملة تامة تتكون من ثلاث مفردات أو أربعة أو خمسة أو عشرة وعشرين ولعله أكثر، وباب الكلام مفتوح إلى يوم الدين، فلا يمكن حصر الجمل حتى يمكن الوضع بتمامها، مع أنها لغو محض لا أثر له أصلا، لأن المعنى المستفاد من الجملة التركيبية استفدناه من الهيئة، من وضع الهيئة التركيبية، وليس من وضع جملة بحدها بتمامها وكمالها. هذا تمام كلام المصنف في الوضع الشخصي والنوعي وفي وضع المرتبات. نقرأ العبارة وبعد تمشي بعد العبارة إن شاء الله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الوضع شخصي ونوعي. قد عرفت في المبحث الرابع أنه لا بد في الوضع من تطور اللفظ والمعنى. لماذا؟ لأن الوضع حكم، والحكم لا يصح إلا بعد تصور المحكوم. وعرفت هناك أن المعنى، يعني كان كلامنا سابقا في جهة التصور المعنى، وعرفت هناك أن المعنى تارة يتصوره الواضع بنفسه وأخرى بوجهه وعنوانه. وتقدم الوضع خاص، الموضوع له خاص، إلى آخره. إذا الواضع تصور المعنى، الآن إذا تصور اللفظ، فأعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك ربما يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ. لماذا الغالب في الألفاظ؟ لأن الألفاظ إما جامدة أو مشتقة، جميع الجوامد وضعها شخص، زيد وبكر وعمر وإنسان وفرس وأسد إلى آخر. وأما المشتقات ووضع المواد من الوضع الشخص، فصار يعني جميع الجوامد ونص المشتقات طبعا صار غالب الألفاظ، فيسمى الوضع حينئذ شخصيا. لاحظوا، يقول هذا اصطلاح أخي، اصطلاح احنا إذا نقول يتصور بنفسه هذا نسميه وضع شخصي. لا يتوهم أحد أن المقصود باللفظ الشخصي مثلا هو إذا تنطق بلفظ إنسان، تنطق بلفظ إنسان وبعد ساعة تنطق أيضا بلفظ إنسان، يقولون إنسان الأول غير إنسان الثاني، هذا الثاني ليس عين الأول وإنما مثله. لأن هذا اللفظ عندما تلفظت به انتهى وتصرم زمانه، تعلق بالزمان من الزمانيات، فالثاني ليس عين الأول. هذا طبعا بحث في الحكمة أيضا موجود أنه في تصرم الزمانيات، فالثاني غير الأول، نعم هو مثله. هذا مو مقصودنا الوضع الشخصي، وإنما مقصودنا اصطلاحنا الوضع الشخصي هو هذا، وهو مجرد اصطلاح أنه إذا تصورنا اللفظ بنفسه هذا هو الوضع الشخصي، مقابل يعني الوضع الشخصي مقابل الوضع النوعي الذي لا يمكن تصوره بشخصه لأنه معنى غير مستقل فيتصور بعنوان عام. وهذا محض اصطلاح لا نقاش فيه، وربما يتصوره بوجهه وعنوانه فيسمى الوضع نوعيا. فالوضع النوعي الملحوظ هو شنو؟ هو جامع عنواني مشير إلى الأفراد. فإذا كان المتصور عند الوضع تصورنا اللفظ بجامع عنواني بعنوان عام مشير إلى الأفراد فهذا وضع نوعي، إذا لا ليس كذلك مقابل الوضع الشخصي، هذا مجرد اصطلاح. يقول: ومثال الوضع النوعي الهيئات، مثل هيئة اسم الفاعل، اسم المفعول، هيئة الفعل الماضي أو المضارع إلى آخره، فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها، بل إنما يصح تصورها في مادة من مواد اللفظ كهيئة كلمة ضرب، ضرب مثلا، وهي هيئة الفعل الماضي، فإن تصورها لابد أن يكون في ضمن الضاد والراء والباء، أو
ضمن الفاء والعين واللام في فعله. هذا طبعا هذا بيان المحقق النائني قدس الله نفسه. المحقق النائني هكذا يقول ان مادة مادة الكلمة وجوهر الكلمة هو الحروف المترتبة بشكل معين، اذا تغير الترتيب صارت مادة اخرى. مثل افترض مثلا الان اللفظ سم مثلا جيم ثم المون، اذا تغير الترتيب نفس الحروف اقول مس، اذا قلبنا جعلنا الاول ثاني والثاني اول صار مس، افادت معنى اخر. هذا للتقريب مو عينا. يقول ان مادة الكلمة جوهر الكلمة هي الحروف الاصلية، وعندنا حروف اصلية حروف زائدة لان ضارب اضفنا عليه الالف حتى يفيد معنى الفاعل، هو الحروف الاصلية مرتبة بترتيب معين، اذا تغيرت الحروف تغيرت المادة، لذلك نحتاج الى وضع اخر. اذا لم تتغير الحروف وانما تغير الترتيب ايضا تغيرت المادة، لان راح يفيد معنى اخر. وهذا معنى المادة يمكن تصورها بنفسها لان معنى اسم معنى مستقل، اما الهيئة فهي مندكة في المادة لا يمكن تصورها الا في الهيئة، هيئة الفعل الماضي لا يمكن تصورها الا في مادة ضاد راء باء او مادة فاء عين لام الى اخره. لذلك معنى غير مستقل اي معنى حرفي، والمعنى الحرفي الوضع عام والموضوع له خاص. يقول ولما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تصور جميعها فلا بد من الإشارة إلى أفرادها بعنوان عام. المصنف هكذا يقول، يقول أن المواد كثيرة غير منحصرة فلا بد من الإشارة إلى عنوان عام، يعني لا يمكن تصور اللفظ بنفسه. طبعا هذا ما أن المواد منحصرة هذا يمكن يرد عليه أن المواد، يعني إذا كان التعليل هو هذا أن المواد منحصرة فأصل وضع المواد لا يمكن أن يكون شخصيا، لأن إذا المواد منحصرة إذن ما يمكن تصور المادة بنفسها، فلا يمكن أن يكون الوضع للمادة شخصيا وإنما يكون نوعيا. هذا التعليل ضعيف. التعليل الأساسي هو ما ذكره قبل السطر، هو نفس المصنف أن الهيئة لا يمكن تصورها، الهيئة لا يمكن تصورها على نحو الاستقلال مجرد عن المادة. هذا استحالة تصور الهيئة بنفسها هذا محال. لماذا؟ لأن الهيئة مندمجة في المادة ولا يمكن تجريدها عن المادة. لا يمكن تصور هيئة الماضي إلا ضمن ضرب أو فعل أو درس أو عمل إلى آخره. فالتعليل هو أن المتصور معنى مستقل أو غير مستقل، إذا مستقل يمكن تصوره بنفسه، إذا غير مستقل كالهيئة فلا يمكن تصوره بنفسه لأنه أصلا غير مستقل، لأنه متعلق بالغير ومفتقر إلى الغير من كل جهة، لذلك لا يمكن تصوره بنفسه فلا محيص من تصوره بعنوانه. هذا هو التعليل، وهو الذي ذكره المحقق النائني وغيره، وكثير من المحققين مشوا على هذا البيان. على كل حال يقول فلا بد من الإشارة إلى أفرادها بعنوان آن، فيضع كل هيئة تكون على زنة فعل مثلا أو زنة فاعل أو غيرهما، زنة مفعول مثلا أو ضرب يضرب إلى آخره، ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة في إحدى المواد يتصور عنوان عام يشير الى الافراد. الافراد ما؟ الافراد هو الهيئة زائد اي مادة من المواد، مادة ضربة او مادة فعلة او مادة عملة الى اخره. كمادة فعلة التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربية، لذلك هذا يعبرون ان الفاء والعين واللام الحرف الاول والثاني والثالث. اما وضع المركبات فيقول ثم الهيئة الموضوعة لمعنى، تارة تكون في المفردات كهيئات المشتقات التي تقدمت الاشارة اليها، واخرى في المركبات، تارة هيئة مفرد نقول وهو المشتقات كما تقدم، تارة لا في واخرى في المركبات كالهيئة التركيبية. شنو وظيفة الهيئة التركيبية؟ الهيئة التركيبية الرابطة بين المفردات، لأن ما الذي يربط بين زيد وقائم؟ وإلا تكون صور متناثرة إذا ما ربط، فالرابط هو الهيئة التركيبية. كالهيئة التركيبية لاحظ بين المبتدأ والخبر، يعني الرابطة بين المبتدأ والخبر. لماذا؟ يعني هاي الهيئة التركيبية ماذا تفيد؟ تفيد معنى جديد؟ نقول نعم، لإفادة حمل شيء على شيء أو ثبوت شيء لشيء، هذا معنى زائد على معنى زيد وعلى معنى قائم أو إنسان. وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المفعول لإفادة الاختصاص. فإذا هناك معنى جديد هو الاختصاص. هذا المعنى من أين جاء؟ لفظ إياك بنفسه يعطي معنى على قدره، ونعبده يعطي معنى على قدره. هذا المعنى الزائد جاء من ترتيب المفردات فيما بينها وطريقة ترابط المفردات فيما بينها المعبر عنه بالهيئة التركيبية. فالهيئة التركيبية مفيدة لمعنى جديد وهو معنى مجموع الجملة، الرابط بين المفردات. ومن هنا تعرف، فإذا تبين لحد الآن أن هناك وضع لهيئة المشتقات لهيئة المفردات، وهناك وضع للهيئة التركيبية، ومن هنا تعرف أنه لا حاجة إلى وضع الجمل. الهيئة التركيبية غير الجمل، الجملة يجي يضع جملة كاملة تامة بألفاظها، زيد قائم يقول وضعتها لهذا المعنى، معنى زيد قائم إلى آخره. لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات بما هي جمل تامة ومركبات في إفادة معانيها، زائدا على وضع لاحق زائدا على وضع المفردات. يعني وضع المفردات ووضع الهيئة التركيبية هذا يكفينا، بعد ما نحتاج إلى وضع جملة. زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات، سواء كان هيئة مفرد أو هيئة تركيبية، الهيئات يشمل الاثنين، هيئة المفرد والهيئة التركيبية. بالوضع النوعي كما قيل، بل هو لغو محض. لماذا لغو محض؟ لأننا اكتفينا بوضع المفردات ووضع الهيئة التركيبية. وضع المفردات يعطي معنى، ووضع الهيئة التركيبية يعطي معنى مجموع، يعطي معنى تام. بعد لا حاجة إلى وضع الجمل لأنه يصير لغو محض، وجوده لا نفع منه لأنه استغنى بغيره. ولعل من ذهب إلى وضعها عن ابن مالك صاحب الألفية، أن بعض الأدباء ذهب إلى أن الجمل لها وضع، بعض الأدباء وليس جميعا. ولعل من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبية، يعني ربما الذي قال أن الجمل لها وضع أو المركبات لها وضع يقصد الهيئة التركيبية، مو يقصد كذا. للجملة بأسرها بموادها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها. فيعود النزاع حينئذ لفظيا. فإذا يعني أننا ما نختلفين بالمعنى، هو نفس المعنى المقصود. هو لما قالوا أن الجمل لها وضع يقصدون هيئة تركيبية، فإذا نفس المعنى الذي ذهبنا عليه وهذا متفق عليه. فإذا نزاع لفظي، هو سماه وضع مركبات، احنا نقول لا وضع الهيئة التركيبية. فإذا خلاصة الكلام أن وضع الألفاظ وضع شخصي ووضع نوعي. وضع الشخصي هو وضع الألفاظ الجامدة، ووضع مواد المشتقات مثل مادة ضاد راء باء لإفالة الضرب، ومادة عين ميم لام لإفالة العمل، ومادة عين لام ميم لإفالة العلم إلى آخره. والوضع النوعي هو وضع هيئة المشتقات مثل هيئة فاعل أو هيئة مفعول أو هيئة الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر إلى آخره. ومن الوضع النوعي وضع الهيئة التركيبية الرابطة بين المفردات. أما الجمل فلا وضع لها، فالجميع هذه لها وضع إما بالوضع الشخصي أو النوعي، أما الجمل فلا وضع لها. والحمد لله رب العالمين.